بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مثل هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سمعتم عنوان هذه المحاضرة أيها الأحبة، وهو حي على الجهاد. فما أدري أنتم مستعدون ما دام عرفتم العنوان، هل أنتم مستعدون للجهاد؟ لأن هذا نداء، حي على الجهاد. من قال حي على الجهاد تجيبه صيحات الدماء، لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الدين العداء. من قال حي على الجهاد تجيبه صيحات الدماء. وإذا كنتم مستعدين فلا بد أن نطبق معكم ميزان يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل بنى أو ملك بضع امرأة ولما يدخل بها، رجل عقد على امرأة وما تزوجها بعد هذا ينسحب، ولا رجل اشترى إبلا أو غنما وهو ينتظر ولادها ونتاجها، ولا رجل بنى بيتا ولما يرقع سقفه. فانفض عنه جمع غفير من هؤلاء، ثم مضى بمن بقي من الجيش. فلما اقترب من القرية التي كان يريد أن يغزوها كان عند صلاة العصر، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، يعني جزءا من الوقت أن تتوقف الشمس أو تعود له حتى ينتهي من قتال هذه القرية. فحبسها الله تبارك وتعالى، حبس الشمس عليه حتى غزا هذه القرية وانتصر على أهلها. ثم جمعوا الغنائم في صحيح، وكان من عادة الأمم السابقة أنهم إذا غنموا غنيمة لا يصيبونها بل يجعلونها في صعيد فتأتي نار من السماء فتحرقها. فلما وضعوا هذه الغنائم في الصعيد انتظروا أن تأتي النار، فجاءت النار ولم تحرقها. فقال لقومه: فيكم غلول، فيكم غلول، فيكم من أخذ من الغنيمة شيئا ليبايعني من كل قبيلة الرجل. فبايعه من كل قبيلة الرجل، فلصقت بيده يد رجل فقال: فيكم الغلول، في قبيلتك الغلول، لتبايعني قبيلتك رجلا رجلا. فبايعته القبيلة رجلا رجلا، فلصقت بيده يد رجل رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، هاتوا. فذهبوا وأخرجوا له مثل قرن الثور من الذهب قد أخذوه وغلوا، فأخذه ووضعه في الغنيمة. ثم جاءت النار من السماء فأحرقتها. من كانت تستجيب لنداء حي على الفلاح فإنه يحتاج إلى أن يجعل الدنيا تحت قدميه، لا مانع أن يستخدمها لكن لا يكون عبدا خادما لها. وفرق بين من يخدمها وبين من يستخدمها. أحبتي الكرام، الجهاد بحد ذاته كلمة ذات مجهول عميق، وهي من الشعائر العظيمة التي جاء بها دين الإسلام. ولو رجعنا يسيرا إلى المعنى والمدلول اللغوي لكلمة الجهاد لوجدنا أنها مشتقة أصلا من كلمة جهد، وجهد تدل على بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في أمر من الأمور. فأنت تقول فلان أجهد فلانا يعني أتعبه، وفلان اجتهد في كذا يعني بذل جهده وغايته. فإذا أضفنا إلى أصل معنى كلمة جهد لفظ الجهاد أو المجاهدة الذي يدل على مفاعلة بين طرفين، يعني واحد يبذل جهده ضدك وأنت تبذل جهدك وده مثل المقاتلة. فرق بين لما تقول فلان قتل فلان وبين لما تقول قاتل فلان. قتله معناه ممكن يكون وجده نائم فعله بالسيف وقتله، ولكن لما تقول قاتله معناه أن هذا كان معه سيف وهذا كان معه سيف فتلاقيا، وما زال كل واحد منهما يكر ويفر ويميل يمنى ويفر على الآخر حتى أمكن منه فقاتله ثم قتل. إذن جاهد تدل على أن هناك فرق آخر، يقاتل المسلمين ويؤذيهم ويحاربهم ويكيد لهم، والمسلمون مطالبون بأن يواجهوا هذا بالجهاد والمجاهدة، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فقول اصبروا يقتضي أن الإنسان يصبر على ما يناله وما يصيبه، لكن لما قال وصابروا معنى أنه لا يكفي الصبر بل لا بد من المصابرة، بمعنى أنكم ستلقون أعداء يصبرون كما تصبرون، فصابروا يعني اصبروا صبرا فوق صبرهم. قيل لي بعض الشجعان في الجاهلية وأظن عنترة بن شداد، قيل له كيف كنت شجاعا باسلا، وكان عنترة عبدا ليس له قيمة. فيوم من الأيام أغار الجيش على قومه، فقال له من حوله، قال له سيده، أمره بأن يوقد النيران ويقاتل، فإن انتصر فهو حر، وهكذا كان. المهم قيل له بماذا صرت شجاعا مشارا إليه بالبنان، قال إنني أجد من الألم كما يجد غيري، ولكنني في كل لحظة أصبر نفسي وأقول انتظر ربما تكون هذه اللحظة هي اللحظة التي ينهزم فيها عدوي، انتظر لحظة وهكذا حتى أصبر نفسي فيعلن عدوي الهزيمة وأنتصر أنا، وإلا فأنا أجد من الألم ومس العذاب مثل ما يجد غيره. ولذلك كان من حكمة الله أنه جعل اسم هذا الأمر الذي شرعه لنا من قتال الأعداء وغيره جعل اسمه الجهاد، حتى تكون الكلمة بحد ذاتها معبرة، حتى لو ما ورد نصوص صريحة في هذا الباب فإن مجرد هذه الكلمة كلمة الجهاد ذات دلالات عميقة كما سوف يتضح من خلال هذا الحديث الحافل. ومن أعظم الدلالات التي يدل عليها هذا الاسم الكريم المبارك لهذه الشعيرة العظيمة الجهاد، من أعظم ما يدل عليه قضية ثبات الجهاد ودوامه واستمراره، وهذه قضية أعتبر أنها من أعظم وأخطر القضايا التي نحتاج إلى أن نبرزها في هذا العصر، قضية ثبات الجهاد دوام الجهاد. طبعا عندنا نصوص كثيرة فضلا عن مدلول كلمة الجهاد نفسها التي تدل على دوام مجاهدة ومقاتلة الأعداء إلى قيام الساعة، أمامنا نصوص نبوية صريحة تدل على ثبات الجهاد وبقائه إلى يوم القيامة. أذكر منها بعض الأمثلة. من الأمثلة لهذه النصوص الأحاديث المتواترة في الواردة في شأن الطائفة المنصورة، فقد ورد عن أكثر من 20 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بوجود طائفة منصورة باقية إلى قيام الساعة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأحاديث في مهمات الطائفة المنصورة أنهم يقاتلون أعداء ظاهرين على بالنواح يقاتلون، بل ورد في بعض الأحاديث الواردة كما في حديث النواس بن سمعان وغيره أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أذان الناس الخير ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، يعني في بعض المعارك لما حصلت هدنة بين المسلمين والكفار المسلمون وضعوا السلاح وأذانوا الخيول وأذانوها وتركوها وقالوا لا جهاد خلاص انتهى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، الآن جاء القتال الآن بدأ الجهاد، ولا يزال الله عز وجل يزيغ قلوب أقوام ويرزقهم منهم إلى قيام الساعة. إذن الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة وهي أحاديث متواترة قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أن شعيرة الجهاد شعيرة محكمة باقية إلى قيام الساعة، يعني الجهاد مستمر شرعا وواقع. أما من ناحية الشرع فإن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجهاد شعيرة وشريعة، يعني ما فيه ممكن يأتينا واحد يقول الجهاد منسوخ، هل يمكن أن يقول واحد أن الجهاد منسوخ مثلا بآيات الصبر؟ لا يقول أحد. ممكن أن يقول العكس في من يقول أن آيات الصبر منسوخة بالجهاد وآيات السيف، وفي من يقول إنه ليس هناك نسخ، بل هذه في حين وهذا في حين آخر. لكن لم يوجد ولن يوجد بإذن الله تعالى من يقول إن الجهاد منسوخ. ولو قال إنسان أن الجهاد منسوخ لكان مرتدا كافرا خارجا من بلد الإسلام. فقضية الإقرار بشرعية الجهاد هذه قضية مفروغ منها في الدين ومسلمة، وهي من القضايا المعلومة من الدين بالضرورة. لو أنكر إنسان كان يعلم بذلك فإن أنصر فإنه يكون مرتدا، يقتل مرتدا. فهو من حيث الشرع ولكن أيضا من حيث الواقع حديث الطائفة المنصورة من حيث الواقع يؤكد أن الجهاد باق. يعني ليس الجهاد أمرا وقتيا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن الخلفاء الراشدين ثم انتهى، كلا، بل هو باق إلى قيام الساعة. صنف ثاني من الأدلة التي تدل على بقاء الجهاد واستمراره ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني أن الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لم تعد واجبا، لأن مكة صارت دار إسلام بفتحها، فلم يعد واجبا على أهل مكة أن يغادروها إلى المدينة بل يبقوا في مكة. ولكن جهاد ونية، وما بعد لكن مغاير لما قبلها في الحكم. فلما بين صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح بين أن الأمر الباقي قبل الفتح وبعد الفتح هو الجهاد والنية، الجهاد في سبيل الله. فدل الحديث على أن الجهاد باقي، باق من ناحية الشرع كما أسلف، وباق من ناحية الواقع، كما أن الهجرة نسخ وجوبها من حيث الشرع ونسخ وقوعها من حيث التاريخ. فإننا نعلم أن الناس المؤرخين إذا قالوا فلان من المهاجرين مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيد إلى غير ذلك يقولون هؤلاء من المهاجرين، هل معنى ذلك أنهم هاجروا بعد فتح مكة أو قبلها؟ متى كانت هجرتهم؟ قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. ولذلك قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فإذا قيل فلان مهاجري فالمقصود أنه هاجر قبل فتح مكة، أما بعد فتح مكة ما عاد فيه هجرة من مكة، ومن خرج من مكة إلى المدينة لا يسمى مهاجرا حينئذ. إذن فقول لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة شرعية من مكة ولا هجرة واقعية أيضا، ولكن جهاد، فالجهاد باق شرعا وكذلك هو باق من حيث الواقع، لا يمكن أن تفقده الأمة في عصر من العصور. ومن الأحاديث الدالة أيضا على بقاء الجهاد إلى قيام الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما رواه الشيخان عن ابن عمر ورواياه أيضا عن عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا هو الخيل، الأجر والمغنم. ولماذا كانت الخيل بهذه المثابة؟ لأنه معقود في نواصيها الأجر والمغنم، والمغنم إنما هو ثمرة من ثمرات الجهاد، وكذلك الأجر إنما هو ثمرة من ثمرات الجهاد، والخيل إنما هي آلة من آلات الجهاد، كانت آلة من آلات الجهاد فيما مضى في عهود قتال المسلمين الأولين، كانت الخيل من أعظم وسائل الجهاد. وأيضا في الحروب المستقبلية التي تكون قبل قيام الساعة والملاحم الكبرى التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم تستخدم فيها الخيول، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلمين مع الروم في دمشق وقتالهم وفتحهم للقسطنطينية قبل خروج الدجال، والملاحم الكبرى التي ورد الخبر عنها فيها ذكر الخيل، كما قال عليه السلام عن الفوارس الذين يقاتلون: قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وألوان خيولهم هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ أو من خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. فذكر صلى الله عليه وسلم الخيول وأنه معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن قتال الرسول عليه السلام والمؤمنين الأولين كان بالخيول، والملاحم الكبرى التي قبل قيام الساعة كانت بالخيول، وهذا لا يلزم أن يكون الجهاد دائما عن طريق الخيل أبدا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فليس صحيحا أن عدونا يواجهون بالصاروخ والمدفعية والدبابة وغيرها من وسائل الحرب المتقدمة ونحن نواجهه بالسيف والخنجر والخيل، كلا، بل نعد له القوة التي تتناسب مع القوة التي يواجهنا ويحاربنا بها. حديث الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، هذا أيضا أيها الأخوة حديث متواتر رواه أكثر من 20 صحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحاديث بعضهم في الصحيحين وغيرها كما ذكرت حديث ابن عمر وعروة بن أبي سعد البان. ويقول الإمام أحمد كما ذكر الترمذي فقه هذا الحديث، فقه هذا الحديث أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة، هكذا يقول الإمام أحمد. والبخاري أيضا بوب على هذا الحديث في صحيحه باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. فالإمام أحمد والبخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم من العلماء فهموا أن قول الرسول عليه السلام الخير الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، فهموا من أن الجهاد معنى الحديث يعني أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لأنه إنما كانت الجهاد الخير كذلك للحاجة إليها في الجهاد، فمعنى هذا أن الجهاد باق إلى قيام الساعة. وهذه القضية أيها الأخوة نأخذ منها معاني دلالات كبيرة، يعني الآن نحن فهمنا من مجموع هذه الأحاديث ومن غيرها ومن أصل كلمة الجهاد أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، نأخذ من ذلك أمور. أول هذه الأمور أن طبيعة الكفر واحدة، فالكفر الذي واجهه موسى عليه الصلاة والسلام والذي كانت لهجته ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكانت لهجته لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وكانت لهجته إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا الكفر هو الذي واجهه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي كان قومه يقولون ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، هو الكفر الذي واجهه عيسى عليه الصلاة والسلام، هو الكفر الذي واجهه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، على حكم إله على الكافرين. ويقول جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول وودوا لو تكفرون، ويقول ودوا لو تدهن فيدهنون. ولو ذهب أسرد لكم الآيات القرآنية التي تبين طبيعة الكفر يمكن ينتهي المجلس ما غفير على هذه الآيات. قد يتخيل بعضكم من هذه قضية بديهية، وهي كذلك قضية بدهية، لكن المؤسف أيها الأخوة أننا في هذا العصر أصبحنا بحاجة إلى التركيز على البديهية حتى يفهمها الناس ولا يقبلوا فيها أي تراجع. وقع في يدي عدد من الكتب التي كتب بعض مع الأسف أقول بعض الفقهاء وبعض المفكرين المعاصرين، فوجدت أنهم يطرحون قضية الجهاد طرحا ميتا متماوتا مخذولا مهزوما. يقول لك الأصل المسالمة مع الكفار، والأصل أننا ندعو وننشر الإسلام بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة وبالسلم بالدعوة السلمية. أصبح كثير من لا أقول من عامة الناس بل من دعاة الإسلام على في هذا العصر يتصورون أنه ممكن عن طريق الدعوة السلمية والوسائل السلمية أنه والله أمريكا تسلم ثم بريطانيا ثم فرنسا ثم ألمانيا ثم روسيا والحمد لله رب العالمين وانتهت القضية ولا نحتاج إلى راية الجهاد ولا نحتاج إلى حمل السيوف للقتال. يتصور بعض الغلة والمغفلين مثل هذا الأمر، والواقع أن الذي يقرأ القرآن الكريم قراءة واعية لا يحتاج إلى كلام ولا إلى بيان إلى ذلك. مثل من يتصورون أيضا أنه والله ممكن أيضا أن يوجد في كل بلد من بلدان العالم أحزاب تنادي بالإسلام ثم تطرح برنامجها في الإصلاح الزراعي وبرنامجها في الإصلاح الإداري وبرنامجها في الإصلاح السياسي وبرنامجها في الإصلاح الاقتصادي، ثم تستقطب الناس شيء فشيء ثم تطرح نفسها فأخذ ترخيص رسمي لها فتدخل البرلمانات والمجالس النيابية وغير ذلك وتبدأ شيء فشيء تطرح الإسلام حتى تفرض الإسلام من خلال المجالس النيابية ومن خلال القنوات الرسمية كما يقولون. وبهذا نستطيع أن يتصورون أن نفرض الإسلام على أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول. هذه في الواقع سذاجة كبيرة، سذاجة كبيرة. وقد لاحظتها ولمستها على بعض الذين يعيشون الكفار في أوروبا وأمريكا. يقول لك هؤلاء الكفار سلمي لا عندهم شيء، ليس عندهم عداء صريح للإسلام. أقول أيها الأحبة، حتى المسلمين لو أتيت إلى جمهور المسلمين، اذهب إلى أي بلد إلى الجمهور، خليك من المتخصصين والعلماء والدعاة والفقهاء، لا اذهب إلى العامة العوام، اجلس مع الفلاحين، انظر في كثير من هؤلاء ايش رايكم في النصارى، ايش رايكم في اليهود، ايش رايكم في الشيعيين، تجد كثيرا من عوام المسلمين اليوم اصبحوا يجهلون وجوب عداوه الكفار والبراءه منهم والولاء والبراء، لا يعرفونها. بل قد تجد المسلم يعيش الى جنب اليهودي، الى جنب النصراني، الى جنب المشرك، الى جنب الشيوعي، سواء بسواء، تحت سقف واحد، ياكلون طعاما واحدا ويشربون ماء واحدا ويشتغلون في عمل واحد، وبينهم من الالفه والموده الشيء العظيم، كانهم اخوان. حتى عوام المسلمين اليوم ضاعت منهم معاني الولاء والبراء، وفقدوا احساسهم بالتميز في الدين. فلا عبره بكون عوام النصارى مثلا في امريكا واوروبا وغيرها اصبحوا لا يحملون عداوه صارخه واضحه للمسلمين، هذا صحيح قد يوجد في طبقات منهم، لكن العبره بامور. اولها ان هناك قيادات مستفيده تحرك هؤلاء الناس، مثل ما كان الخصص والرهبان يحرقون أوروبا أيام الحروب الصليبية ويحرقونها لتأتي لغزو المسلمين، كذلك يوجد في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان يوجد زعماء دينيون وزعماء سياسيون وزعماء اجتماعيون، إذا جاء وقت الحاجة حركوا عواطف الناس وألبوهم وجمعوهم على العداء والكراهية والبغضاء للمؤمنين والمسلمين. هذا جانب. الجانب الثاني أن هؤلاء الدهماء والعوام من الناس وإن كان عداؤهم وبغضهم للإسلام مستخفياً إلا أنه قابل للتحريك في أي وقت، ولذلك قد تجد بالنسبة للمسلمين قد تجد مسلم لا يصلي ولا يصوم ولا حج البيت الحرام ولا عنده خوف من الله عز وجل، لكن لو حصل حرب بين قبيلة من المسلمين الذين يعيش بينهم وبين قبيلة أخرى من الكفار تجد يخوض المعركة مع قومه المسلمين من باب الحنية ومن باب العصبية لقوم من هذا الباب وليس من باب العصبية لله ورسوله. ولذلك جاء الرجل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل يقتل حمية ورجل يقتل شجاعة ورجل يقتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحيانا الإنسان تحرك الحمية لقومه والعصبية لدينه وأن لم يكن متمسكا بهذا. فهكذا بالنسبة لأولئك النصارى واليهود وإن كان بغضهم للإسلام مستكرا مستقيا إلا أنه قابل للتحريك والإثارة في أي وقت من الأوقات. فمن البلاهة والسذاجة بما كان أن نتصور أن هؤلاء سوف يصبحون غنيمة باردة للمسلمين، بل نحن نجد أن العدالة للإسلام يبرز في كل وقت وفي كل مناسبة، يبرز بشكل واضح. ما هو الذي حرك فرنسا كلها من أجل ثلاث فتيات مغربية أردنا دخول المدرسة بحجاب، نوع من الحجاب الشرعي طبعا ليس بغطاء الوجه لكن حجاب غطاء الشعر، فرفض مدير المدرسة وتطورت القضية إلى مدير التعليم ثم إلى وزير المعارف ثم إلى مجلس الوزراء ثم إلى رئيس الدولة، وصارت قضية صحفية بدأت ولم تنتهي، وفي النهاية لم تمكن هؤلاء الفتيات من دخول المدرسة بالحجاب الشرعي، إما أن تخلع الحجاب وتكشف عن شعرها وإلا تحرم من دخول المدرسة، واضطرت هؤلاء الفتيات الثلاث إلى أن تدخل المدرسة وتخلع الحجاب عن شعرها. ما هو الذي حرك فرنسا الدولة الصليبية من أقصى إلى أقصى؟ كانوا يقولون فرنسا أم الحرية، وفرنسا بلد العري فيه مباح، العري فيه مباح حتى في أجهزة إعلامهم وفي أسواقهم وفي كل مكان تواجه المرأة العارفة. البلد الذي يبيح حرية التعري أصبح يغضب ويثور وتتحرك أجهزته كلها الإعلامية والإدارية من أجل ثلاث فتيات أردن دخول المدرسة بغطاء الراس. لماذا كل هذا؟ ما هو الذي جعل بريطانيا تتحرك وتثور من أجل قضية سلمان رشدي كما يسمون؟ سلمان رشدي شخص واحد وليس قضية سياسية ولا يمثل جهة سياسية، لكن لأنه تحدم شعر المسلمين وأهانهم وانتهك حرمات الأنبياء والمرسلين وأساء إلى الصحابة وإلى أمهات المؤمنين وجرح شعور كل مسلم، أثار هذه القضية على أوسع نطاق وجعلها ضربة نازلة على المسلمين، وتحركت أجهزة كثيرة سياسية وصحفية واستغلت هذا الحادث أبشع الصغير. ما هو الذي يجعل روسيا الآن تعامل الجمهوريات النصرانية معاملة وتعامل الجمهوريات الإسلامية معاملة أخرى؟ الجمهوريات النصرانية يأتي رئيس الدولة ويقول نرحب بك رئيس دولة صديقة، ويجلس للمحاورة والمناورة والمداورة معهم، ثم الدول الغربية كلها تقف إلى صفها وتهدد روسيا إذا استخدمت القوة في حقها، في حين أن حركة المسلمين تسحق بالقوة والدبابات، لا أحد يتحرك. الروس عاملوا النصارى معاملة غير معاملة المسلمين، والقوى الغربية كلها تحركت من أجل النصارى ولم تتحرك من أجل المسلمين، بل هي تبارك هذه الحضارة. إذا من السذاجة بمكان أن نتصور أن الطبيعة التي حكاها الله عز وجل عن الكفار واليهود والنصارى والمشركين في القرآن الكريم أنها يمكن أن تتغير، والله يمكن يوم من الأيام نحن نفرض الإسلام عليهم عن طريق السلم والدعوة والحكمة والموعظة الحسنة والبرلمانات والمجالس، ثم إذا بهم بقدرة قادر تحولوا إلى مسلم. هذه سذاجة وبلاها يطول منها أجل، ولست أعجب أن تنطلي على سذج أو مغفلي، لكنني والله أعجب أن تنطلي على هناك مفكرين ويقال لهم فقهاء ويكتبونها في كتب وتنشر في مجلات الدوريات والأشهار، وقد أعلمني هذا الإسلام. طبيعة الكفر أيها الأحباب واحدة، طبيعة الكفر واحدة، الكفر الذي واجهه الأنبياء هو الذي نواجهه الآن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. فإذا قام للإسلام دعوة حقيقية ورفعت راية الجهاد في سبيل الله والدعوة الصادقة إلى الله عز وجل، إن كانت صادقة فإن الله تعالى يقول إنه لا بد أن يكون لها أعداء من المسلمين، وهؤلاء الأعداء بطبيعة الحال لا أعتقد ولا يعتقد معي عاقل ولا مجنون أنهم سوف يقفون مكتوفي إليه. هؤلاء الأعداء شأنهم كما ذكر الله عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يكيدون ويمكرون ويتآمرون ويخططون، ما جلسوا، بل عكس نحن الآن الذين جالسون، أما هم فهم لا زالوا مع أن المسلمين شبه نائمين، إلا أن أعداءهم يكيدون لهم كيدا خشية أن يستيقظوا من إغفاءتهم ونومهم. فما بالك لو استيقظ المسلمون فعلا واستردوا بعض عافيتهم لوجدنا العداوة الصريحة المعلنة. ووالله إن كل هذه العبارات التي أصبحوا يطنطنون بها الآن ويرددونها في أجهزتهم وصحافتهم، قضية حقوق الإنسان وحرية الإنسان وكرامة الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومثل هالعبارات الرنانة الطنانة، هذه والله كلها حجر على ورق. الدليل على ذلك إنه لم يلتزم بهذه القضايا إلا المسلمون. الآن قضية ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع الجهاد ويحرمه، ومع الأسف يوقع عليه المسلمون، وهو يعتبر أن الجهاد نوع من القرصنة الإقليمية والاعتداء على حقوق الغير، وأن المنازعات بين الدول يجب أن تحل في الطرق السلمية، لأن النزاع يهدد الأمن والسلام الدولي كما يقولون. مع ذلك الذين التزموا بالامتناع عن الجهاد والقتال بل وحتى الدفاع عن أنفسهم هم المسلمون فحسب، أما الدول الكافرة ومن يدور في بلدها وأعداء الإسلام واليهود وغيرهم فإنهم يمارسون ما يريدون في قضية قتال الأمم المسلمة ونهب أراضيها والاعتداء عليها، ويعلنون ذلك صراحة. ما تفعله إسرائيل مثلا أمر لا يحتاج إلى بيان، بكل بساطة في رحلة آمنة هادئة الطيارات الإسرائيلية تذهب تضرب في العراق، ثم تذهب مرة أخرى تضرب في تونس، تذهب تضرب في لبنان، ممكن تهدد أي بلد عربي بكل سهولة، ويعتبرون مجرد رحلة للمتعة. هذا لا 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 يستنكرونه ولا يستغربونه ولا يرون في ذلك، لماذا؟ لأن الذين قاموا به ليسوا من المسلمين، ولا يعتبر هذا إخلال في مواثيق الأمم المتحدة في نظرهم وفي مقاييسهم. فرنسا لما تخوفت من انتصار الإسلام في الجزائر حدد رئيس الدولة بأن في حالة انتصار الإسلام في الجزائر فرنسا من الممكن أن تتدخل بصورة مباشرة في بيان مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والحدود الدولية وعدم التدخل في شؤون الغير. أين هذا كله؟ أين هذا؟ الآن في السودان مثلا حيث يوجد
حكم يعلن بعض الجوانب الإسلامية ويخشون أن يكون هذا الحكم له جذور إسلامية. أصبحنا نجد حرب عالمية على هذه الدولة ومعلنة أيضا. أين حقوق الإنسان وأين مواثيق الأمم المتحدة وأين قضية عدم التدخل في شؤون الغير؟ كل هذا ذهب أدراج الرياح. هذا خاص بالمسلمين. إذا من السذاجة أن نتصور أن الإسلام ينتصر وينتشر عن طريق الدعوة السلمية. الدعوة السلمية لا بد منها، هذا صحيح. وحتى في القتال المسلم مطالب بأن يدعو هؤلاء إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. فنحن لسنا نقول إننا نقاتل الناس حتى نذهب أموالهم، لا، نحن ندعوهم حتى يكونوا مثلنا، حتى يكونوا مسلمين، نعرض عليهم الإسلام، لكن نعلم من دين الله وشرعه ونعلم من حقائق التاريخ وتجارب الواقع أن هذا الدين لا يمكن أن يستقر أمره إلا عن طريق الطائفة والصورة التي تحمل راية الجهاد في سبيل الله عز وجل. أود أن أشير إلى يعني الاستدراك حتى أن يفهم من كلامي لما تحدثت عن قضية البرلمانات والمجالس وغيرها. يوجد في بعض البلاد الإسلامية برلمانات ومجالس أمة ومجالس نيابية وما أشبه ذلك، ويكثر السؤال عنها يجوز ولا ما يجوز. أود أن أقول إنني لا أقصد بهذا النوع ولا أتحدث عنه لا تحليلا ولا تحريما، هذه قضية يعني يبحثها المختصون ويقولون فيها رأيهم وكلمتها، لكن أقصد أن هذا الأسلوب حتى حين نقول إنه يجوز ليس المعنى أننا نعتمد هذا الأسلوب للدعوة إلى الله عز وجل ونعتقد أن هذا الأسلوب يغني عن القتال. أريد أن أؤكد أن أعداء الله تعالى وهم أصناف اليهود النصارى المشركون الشيوعيون الوثنيون إلى غيره، كل هؤلاء لا يمكن إلا أن يقاتلونا، حتى لو لم نقاتلهم فإنهم سوف يقاتلوننا، فلا بد من الجهاد في سبيل الله. هذه قضية مهمة وإن كانت نظرية إلى حد ما، لكن أحببت أن أتحدث عنها لأنني لاحظت فيها انحرافا كبيرا وخطيرا عند كثير من الشباب وفي كثير من الكتب والدراسات في موضوع الجهاد. وحي على الجهاد قضية أخرى، حين يسمع بعض الشباب هذا العنوان حي على الجهاد يتصورون أن المقصود الجهاد في أي بلد؟ في أفغانستان. وهذا يؤكد أنه حصل في مفهوم الجهاد وعد وتحجر مثل ما حصل في مفاهيم الإسلام الأخرى. الآن لما تأتي إلى قضية العبادة مثلا تجد انشراح في مفهوم العبادة بحيث ضيقوها وصاروا يظنون العبادة هي الصلاة والسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط، مع أن المفهوم أوسع من ذلك. تأتي إلى مفاهيم كثيرة في الإسلام تجدها ضيقة. كذلك مفهوم الجهاد أصبح كثير من الناس يظنون الجهاد هو القتال، يظنون الجهاد هو القتال، مع أن القتال صورة واحدة فقط من صور الجهاد. ثم تحجر الجهاد بقدرة قادر فأصبح في مفهوم كثير من الشباب الجهاد هو الجهاد في القتال، وهذا غلط كبير. تجد أحيانا يرد سؤال يقول لك: ما حكم الجهاد؟ السائل يريد أن يقول لك: ماذا ترى في الجهاد في أفغانستان؟ هل فرض عين فرض قتال؟ لكنه يعني فيه خلاص الجهاد يعني الجهاد في أفغانستان، ولن ذهب الجهاد يعني ذهب الجهاد في أفغانستان، وهذا يعني خطأ وخطر يجب استدراكه. أيضا الجهاد أوسع من ذلك بكثير. ولا استمع إلى هذه النقطة عن فضالة لعبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ألا أخبركم بالمجاهد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله تعالى. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وحديث فضالة بن عويد هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله تعالى. طبعا هذا نوع من الجهاد، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقصر وحصر الجهاد فيه في هذا الحديث لعظمته وأهميته ولأنه حتى جهاد الأعداء يفتقر إلى جهاد النفس. فالذي ينهزم في معركته الداخلية مع نفسه ينهزم في معركته الكبرى مع العدو. خذ مثلا آخر، ولم أرد إلا التمثيل فقط بأحاديث في سلب الموضوع. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والنووي وغيرهم من أهل العلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المشركين بالمال وباللسان وبالنفس. إذن الجهاد مفهوم أوسع مما يتصور الكثيرون، ولذلك تشير إشارة سريعة بقدر ما يستغرق الوقت إلى قضية أقسام الجهاد حتى ندرك أن الجهاد شامل كما ذكر. العلماء أحيانا يقسمون الجهاد بحسب من يقع عليه الجهاد، فيقولون مثلا الجهاد ينقسم باعتبار من يقع عليهم الجهاد من يجاهدون إلى أقسام. جهاد النفس، جهاد النفس بتعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك، أربع مراحل: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. وكل مرحلة من المراحل هذه تحتاج إلى تربية وجهود. هذا نوع. النوع الثاني جهاد الشيطان بعصيانه وسوسته ومخالفة أمره. النوع الثالث جهاد الكفار وهذا ضعف. النوع الرابع جهاد الفساق والظالمين، وهذا يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فهو نوع من الجهاد. النوع الخامس جهاد المنافقين، وهذا يكون بكشف ألاعيبهم وغضحهم وبيان مؤامراتهم، لأنهم يبغون في المسلمين غائلة السوء ويخططون ويتآمرون للقضاء على الإسلام، فلا بد من جهاد المنافقين. هذه أنواع الجهاد، نماذج من أنواع الجهاد باعتبار من يقع عليه. فهل يصح أن نتجاهل مثلا جهاد المنافقين ونتفطن إلى جهاد الكفار، مع أن جهاد الكفار هو في موقع واحد أو موقعين أو ثلاث، لكن جهاد المنافقين في كل مكان؟ أستطيع أن أقول لكم لا يكاد يوجد في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بلد ولا مدينة ولا قرية، بل ربما تقول أحيانا ولا مؤسسة إلا ويوجد فيها منافقون يسعون لتوجيه هذا البلد أو هذه الدولة أو تلك المؤسسة أو المدرسة إلى الوجهة التي تخدم أغراضها، فيخططون ويتآمرون، وهذا أمر ملموس. فمن لهؤلاء المنافقين؟ كيف نتجاهل هذه الثغرات المفتوحة في كل مكان؟ مثلا خذ مثال جهاد المنافقين من خلال أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي. أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي فيها جهاد الكفار وفيها جهاد المنافقين، نستطيع أن نقول ذلك. جهاد الكفار من أبرز صوره مثلا ما يمكن أن يسمى اليوم بما يعبرون عنه بالبث المباشر. البث المباشر لأنه عبارة عن بث من قبل الدول الكافرة إلى بلاد الإسلام، فهو يعني جهد من الكفار، جهد إعلامي من الكفار يحتاج إلى مقابله من المسلمين، لكن هذا الجهد حتى الآن لم يحدث بصورة واضحة. صحيح أنه يقال أنه يوجد في بعض دول المغرب العربي، لكنه لا يزال حتى الآن خوف وقلق أكثر من حقيقة واقعة. إنما الحقيقة الواقعة منذ عشرات السنين هي أن المنافقين في كثير من بلاد العالم الإسلامي استطاعوا أن يتسللوا إلى أجهزة الإعلام ويجعلوا من هذه الأجهزة أبواب في حرب الإسلام. كم من مسرحية مثلا قدموها للاستهزاء بالمشايخ والعلماء أو ما يسمونهم بالملالي، جمع ملة يعني ورجال الدين كما يعبرون، وتصويرهم بأنهم عبارة عن مجموعة من الدراويش والجهلة والأغبياء، وفي نفس الوقت يقدمون مثلا الفنانين والمطربين وأهل الرياضة وغيرهم على أنهم هم القدوة وهم الأبطال الذين يقتدي بهم الجيل. مثلا كم من منافق تسلل من خلال هذه الأجهزة يسمع المسلمين والمسلمات كلام الفحش والزور والحنف، ويربي شباب المسلمين وفتياتهم على عبارات العشق والغرام، وبحيث يصبح لا هم لهم إلا ترديد مثل هذه الكلمات والحديث عن قضية النقاء وحسرة الوداع وصفاة المحبوبة وكيفية اللقاء بها وإلى غير ذلك، حتى مسخوا الأنظمة الموجودة في بلاد المسلمين وغيروا أوضاع المسلمين وقلبوها رأسا على عقب. أصبح في كثير من البلاد ما في مانع المرأة تخرج بمفردها، تسافر بمفردها، تخرج مع رجل أجنبي، تكشف شعرها، تكشف جزءا من بدنها، أصبح هذا أمرا عاديا. وقد رأيناه في بلاد المسلمين، رأيت بعيني في بلد إسلامي ضخم هائل في أكثر من 100 مليون مسلم، الولد يلبس بنطلون تحت الكعب والبنت تلبس ثوب إلى الركبة. هذا لباس رسمي يذهبون بالمدرسة إلى هذا اللباس. دعك من الأشياء العادية، اللباس الرسمي الولد يذهب بالمدرسة إلى بنطلون تحت الكعب، يعني تحت الكعب يعني في إثبات، والبنت تلبس ثوب إلى الركبة. فإن كانت من الورعات أو كانت من بلاد الناس الذين يقال إنهم من يعني من أهل الخير فينزل الثوب إلى نصف الساعة. هذا رأيناه بعيوننا في بلاد الإسلام، مئات الملايين تربت على هذه التقاليد والأخلاق. طيب من هؤلاء المنافقين الذين تسللوا إلى كل بيت وإلى كل عقل ومخ وإلى كل قلب وإلى كل أسرة وإلى كل مكان؟ هل لهم من يجاهدهم؟ حين نحن كيف نتفضل إلى قضية جهاد الكفار عن طريق مثلا ما نسمي بالبث المباشر ونغفل أو ننسى قضية جهاد المنافقين والفاسقين الذين هم منذ سنين طويلة يهيمنون على مثل هذه الأجهزة في بلاد الإسلام ويبثون منها من خلالها ما شاء. ومن الغريب والطريف أن بعض الحلول لما يسمى بالبث المباشر أنه تربط القنوات العربية بعضها ببعض بحيث يصبح البث العربي، يعني القنوات العربية كلها يمكن أن يعني يتاح للإنسان يشاهدها في كل مكان. والواقع أن كثيرا من القنوات العربية فيها أسوأ مما في البث المباشر. لماذا؟ لأنه يعني إن أتينا في مجال الصورة مثلا، في مجال الصورة وهي من أخطر الأشياء لأن الشباب ينفتن بها، فالواقع أن الإنسان إذا رأى صورة امرأة بلباس النوم أحيانا قد تكون الإنسان أكثر من لو رأى صورة امرأة عالية كمان، فالخطر لا يقل. وإن أتينا من حيث نسخ التقاليد الإسلامية فهي موجود، وإن أتينا من حيث الشبهات فهي موجود. على كل حال أنا لا أقلل من خطورة البث المباشر، وليس موضوع المحاضرة البث المباشر أيضا، لكن قصدي أن أقول أنه أحيانا نحن نتفطن إلى خطر ونغفل عن خطر آخر لا يقل عنه، أو نتنبأ إلى أمر ونغفل عن أمر لا يقل. فمثلا نتفطن لقضية جهاد الكفار في فلسطين أو في أفغانستان أو في سوريا أو في التلفزيون، هذا واجب ما يشكك في أحد، واجب. لكن أيضا يجب أن نتفطن إلى جهاد المنافقين الذين يوجدون في كل زاوية وفي كل شارع وفي كل بيت وفي كل مدرسة إلا ما رحم الله. نتفضل لجهاد المنافقين، نتفضل لجهاد الفاسقين. هذه أنواع من أنواع الجهاد باعتبار من يقع عليهم الجهاد. في تقسيم آخر الجهاد، تقسيم الجهاد باعتبار الآلة. هناك جهاد اليد، وجهاد اليد يقوم بحمل السيف أو البندقية أو المدفعية أو الرشاش أو غيرها. ولكن هناك أيضا جهاد اللسان، يقوم بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالدعوة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالإصلاح، بالتوجيه، بقدر ما يستطيع الإنسان ويملك. هناك الجهاد بالمال، الجهاد بالمال. مع الأسف حين نقول الجهاد بالمال ماذا يفهم الإنسان؟ يفهم الجهاد بالمال أنه يدفع تبرعات للمجاهدين فقط، وهذه صورة أنا لا أقلل من شأنها أيضا، يجب دفع الزكاة وغيرها في المجاهدين الأفغان والمجاهدين في كل مكان، ويجب دعمه. وحين يصاب المسلمون المجاهدون في أفغانستان أو غيرها بهزيمة بسبب قلة ذات اليد، فإننا جميعا ممن يستطيع مؤاخذون بهذا الأمر ومطالبون به. والآن من أخطر القضايا التي تهدد المجاهدين في أفغانستان قضية المجاعة. أصبح المجاهدون في بعض المناطق يلقون سلاحهم ويستسلمون. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا لقمة العيش التي يأكلونها. ومع الأسف تجد كثيرا منا يتقلبون في ألوان النعيم. لو حسبنا وجبة الطعام الغداء والعشاء التي تقدم لنا تجد أن الوجبة ما تقل عن 10 أنواع أو 15 نوعا، وقد نلقي بها في الزبالة إذا انتهينا منها. وفي بعض المناسبات يحمل الطعام الكثير ويلقى به أقواما في الشوارع أو في البراعم، في الوقت الذي هناك كثير من المسلمين المجاهدين الذين يقاتلون بالنيابة عنا يموتون جوعا. ولذلك أقول من أعظم ألوان الجهاد الجهاد بالمال، ومن الجهاد بالمال أن تدفع المال للمجاهدين في أفغانستان أو في فلسطين أو في الفلبين أو في غيرها متى وجدت السبيل الذي تطمئن إن شاء الله إلى أنه يوصل المال فعلا إلى هؤلاء. لكن ليس هذا هو المجال فقط. ألا تعلم أخي الكريم أنه يوجد لا أقول مئات ولا أقول ألوف بل ربما أقول عشرات الألوف، وقد وقفت بنفسي على أشياء كثيرة من هذا القبيل من المشاريع الإسلامية العظيمة لا يحول بينها وبين أن تقوم وتثمر وتؤدي دورها إلا قلة المال. كم من مدرسة في العالم الإسلامي وفي الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية تحتاج إلى دعم المال، وكم من مؤسسة وكم من جمعية تستطيع أن تقوم بدور جبار، وهيئة الإغاثة الإسلامية لها جهود مشكورة في هذا المجال، لكن لا زالت الجهود أقل مما يجب بكثير. أحيانا نقول فقط أعطونا مناهج دراسية، وما نريد مناهج لكل طالب، نريد نسخة واحدة فقط يتداولها الأساتذة، وعند الحاجة نصورها للطلاب. بكل أسف أذكر لكم قصة عجيبة في أحد البلاد الإسلامية، في أحد البلاد أعتقد أنه في فرنسا في بلد غرب، طلب مجموعة من المسلمين كتاب. وما هذا الكتاب؟ إنه كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فجاءوا إلى عدد من الذين يمثلون المسلمين هناك في السفارات التي تمثل البلاد الإسلامية، قالوا نريد كتب. قالوا ماذا تريدون؟ نريد كتب منها كتاب التوحيد. قالوا نشوف وندرس الموضوع إن شاء الله، نحاول، يمكن حصل كتابات أو ما حصل، المهم شهر شهرين ثلاثة ما جاء الكتاب. يوم من الأيام كان هؤلاء المسلمون جالسين في مدرستهم أو مؤسستهم، فأتاهم جماعة من الشيعة وقالوا لهم نحن إخوانكم، عرضوا عليهم المساعدة. ما هم جاءوا إليه وعندنا استعداد ندعمكم ونمدكم بما تريدون وكذا وكذا. قالوا والله نحن نريد كتب. قالوا أي كتب؟ قالوا كتب من ضمن كتاب التوحيد. قالوا موجود عندنا، موجود حتى كتاب التوحيد يوزعونه ذرا للرماد في العيون. فأتوهم بكميات كبيرة من كتاب التوحيد وقالوا هذه هدية. طبعا بعد كتاب التوحيد ما في مانع بكرة يأتون لهم بكتاب تحرير الوسيلة، وبعد بكرة كتاب الكافي، وبعده وهكذا يأتون يعطونهم الكتب السيئة فيهدمون ما بنوا. المهم يريدون هذا مدخلا إلى هؤلاء القوم. فمع الأسف نشكو إلى الله ضعف الثقي وجهر الفاهم. وأقول لبعض الإخوة في بعض المناسبات، بكل أسف الإحصائيات الرسمية تقول إن عدد المسلمين كم يا أخوة؟ 1000 مليون. 1000 مليون، مليار، 1000 مليون مسلم. طيب لو تصور 1000 مليون مسلم، نريد من كل واحد منهم ريال واحد فقط، نريد حملة تبرعات ريال واحد، معناه في حملة واحدة بكل سهولة تجمع عندنا 1000 مليون ريال. 1000 مليون ريال رايح تقيم مشاريع هائلة جبار. وريال ماذا يعمل؟ ما يضر الواحد منا يعطي طفله 10 ريالات ولا يكتب 50 ريال ولا يكتب، اذا صح تكتب 50 ريال، ريال واحد ما يضر. لكن المشكله مشكله السلبيه من جهه، ومن جهه اخرى ضيق الافق. نحن نتصور ان الجهاد بالمال محصور في امور معينه لا يتعداها. من اقسام الجهاد ايضا تقسيم الجهاد باعتبار الحكم، تقسيم الجهاد باعتبار حكمه، وتقسيم الجهاد باعتبار حكمه أمر لا أريد أن أدخل فيه الآن، لكن أذكر لكم مختصرا مفيدا إن شاء الله. تقسيم الجهاد باعتبار حكمه، أما من حيث الناحية المرحلية فقد مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى كفوا أيديكم. المرحلة الثانية أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المرحلة الرابعة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أما باعتبار الحكم الثابت المستقر فإنه متى كان المسلمون مستطيعين فإن الجهاد واجب عليهم، واجب. والدليل على وجوبه أن من أقوى الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه به، يعني بالغزو، مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. إذن كل مسلم لابد إما يغزو أو يحدث نفسه في الغزو، والغزو معناه واسع، ليس معنى الغزو أيضا تحمل متاعه فتقول توكلنا على الله، هذا من الغزو. لكن أيضا الجهاد في سبيل الله مجاله كما أسلفت واسع، لكن ليس معنى ذلك أنه فرض عين الله، إنما هو فرض كفاية. والدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معنى الآية: ما كان المؤمنون ليخرجوا إلى الغزو والجهاد كلهم أقطعون أجمعون ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل، لكن يخرج من كل فرقة منهم طائفة ويبقى بقية يتفقهون في الدين ويتعلمونه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أحد المعاني في الآية. إذن يخرج جماعة للجهاد وجماعة يخرج لتعلم العلم الشرعي، ومع الأسف بعض الشباب أصبحوا قد يهونون من شأن العلم الشرعي يقول تخرج للجهاد، وبعضهم يهونون من شأن الجهاد القتال يقول تخرج للدعوة. من الطرائف يقول لي أحد الشباب أنه جماعة من الإخوان الدعاة إلى الله تعالى ذهبوا إلى المجاهدين الأفغان، حبر الرسول سياف وحكمة يار ورباني وغيرهم، وألقوا مواعظ إليهم وقالوا نريدكم أن تخرجوا في سبيل الله، أن تخرجوا في سبيل الله. إحنا قاعدين هنا إيش نسوي؟ هذا هو القتال في سبيل الله. إحنا قاعدين هنا يعني نلعب ورقة ولا نأكل الفصفص وماذا نفعل؟ ماذا يكون الجهاد إن لم يكن هو العمل الذي نحن فيه؟ يعني مشكلة أنه كل إنسان يعني أخذ بجزء وغفل عن الجزء الآخر. فهذا يعني من التحجيم والتحجير لمفهوم الجهاد كما أنتم تؤذنونها هنا. من الأدلة أيضا على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض على العموم على الكفاية حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من كل رجلان رجل والأجر بينهما. فلو كان الجهاد واجبا على كل فرد ما كفى أحدهما عن الآخر، لكنه يتعين في حالات، منها عند النفير إذا عين الإمام أشخاص أو أمة أو فئة أو طائفة طلب منهم النفير فيجب على من عينه الإمام أن يخرج لقوله عليه السلام: وإذا استنفرتم فانفروا. ومنها إذا هاجم العدو بلد وجب على أهل ذلك البلد ذبحه. ومنها إذا حضر الإنسان الجيش عند القتال إذا تلاحم الصفان والتقى الجيشان فلا يجوز الفرار حينئذ لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ففي هذه الحالات الثلاث تثبت الجهاد فرض عين على من تعين عليه وليس على جميع الناس. واستبعد والله تعالى أعلم أن يوجد حالة يكون الجهاد فيها فرض عين على أعيان وأفراد الأمة كلها، لا أعتقد أن هذا يقع في حال من الأحوال. أريد أن أشير في النهاية إلى قضية تتعلق بواقع الأمة في موضوع الجهاد في سبيل الله. واقع الأمة تركت الجهاد تشريعا وتنفيذا. إذا كنت قلت لكم أن الجهاد باق من حيث الشرع وباق من حيث الواقع العام، فإن الأمة في هذا الوقت بالذات تركت الجهاد من حيث الشرع والتشريع ومن حيث التنفيذ. أما من حيث التشريع فإن الأمة وقعت كما ذكرت ميثاق الأمم المتحدة الذي يلغي الجهاد ويعتبر الجهاد جريمة، فكأن المسلمين عطلوا الجهاد تشريعا. ولا أعتقد أن مسلما يكفر بوجوبه لأنه يرتد حينئذ، لكن المهم أنهم وقعوا على هذا الأمر واعترفوا به على الأقل علانية. أما من حيث التنفيذ فإن المسلمين قد آل بهم من الضعف والقلة والذلة وغلبة العدو إلى الحد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين عظيمين جليلين. أولهما حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لاحظ الحديث: تبايعتم بالعينة يعني الربا، وهذا تعبير نبوي، تعبير نبوي، تبايعتم بالعينة معناه تعاملتم بالربا. وتحدث ما شئت عن قيام الاقتصاد في البلاد الإسلامية كلها على الربا. هذه واحدة. تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع. الزرع أيضا نموذج ومثال للدنيا للتعلق بالدنيا. مش ضروري الزرع فقط. الذي يرضى بالزرع أو يرضى بالتجارة فقط أو يرضى بالمنصب والوظيفة. أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وتركتم الجهاد، تركتموه قولا وعمل. أما قولا فحين وافقتم الأمم الكافرة على ميثاقها الظالم الجائر الذي يعتبر الجهاد جريمة وأنه يعرض السلام والأمن الدولي للخطر. وتركتم الجهاد حين ألقيتم بالسلاح وقلتم لا جهاد واشتغلتم بالدنيا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. وقد يقول قائل طيب أين الأحاديث الدالة على أن الجهاد باقي مع أنه في حديث ابن عمر ذكر أنهم تركوا الجهاد؟ فنقول نعم، حتى حديث ابن عمر ذكر أن الجهاد باقي. حتى حديث ابن عمر نفسه يذكر أن الجهاد باقي، لأن قوله لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم دليل على أن هذه الحال من الذل لن تستمر، بل سوف يعقبها رجوع إلى الدين بما في ذلك إحياء لشعيرة الجهاد، ومنه الجهاد القتال في سبيل الله تعالى. الحديث الثاني وهو أعظم وأوضح من هذا الحديث، حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند، وهو حديث صحيح وله شاهد عن أبي هريرة رواه أحمد بسند جيد كما يقول الهيثمي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. تداعى يدعو بعضهم بعضا كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. لا، الطعام جيد في قطعة، كل واحد يدعو الثاني إليه. قالوا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ نحن قليل. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هو الذي يكون فوق السيل إذا جرى الوادي، يكون فوقه غثاء، هذا الأبيض الذي عبارة عن زبد وأشياء جرتها الماء معه، وهي أمور تطير فقاعات لا قيمة لها. غثاء كغثاء السيل، يعني قيمة الفرد ذهبت ضاعت. مثل ما قلنا 1,000,000,000، لكن لو نريد منهم 1,000,000,000 ريال ما حصلنا. غثاء كغثاء السيل. لاحظ، ولينزعن الله المهابة من صدوركم، من قلوب عدوك لا يخافه، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، حب الحياة وكراهية الموت. والجهاد لا يقوم إلا على التضحية والبسالة، والذي يحمل روحه على راحته. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. هذا قتال. أو الآخر المقاتل الذي يقول وإني لمقتاد جوادي، فقالف به وبنفس العام إحدى المقالف، لأكسب أجرا أو أؤول إلى غنى من الله يكفيه علاج الخلائف. فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي شهيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف. أصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله، نزالون عند التزاحب إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى، وصاروا إلى موجود ما في المصاحف. فإذا زال من المؤمنين، زالت منهم روح التضحية والبذل والفداء وتعلقوا بالدنيا، فلا يوجد عندهم جهاد. قف عند حديث ثوبان يقول يوشك أن تداعى عليكم. أريد أسأل الإخوة، هل وجد هذا الوقت الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أو ما زال غير موجود؟ يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها، يدعو بعضهم بعض. أعتقد أن هذا كان في وقت مضى، أما الآن فنحن في وضع أسوأ مما أخبر عنه الرسول عليه. وذلك لأن المؤمنين المسلمين مروا بمراحل. المرحلة الأولى بعد ما سقطت الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، على ما فيها على أنها كانت رجلا مريضا وشبحا آيلا للموت بكل حال، بعدما سقطت أصبحت البلاد الإسلامية لقمة سائغة في أيدي الأعداء. فأول الأمر كان الأعداء اختلفوا في قسمة التركة وتنازع، ثم بعد ذلك تصالحوا ووجد ما يسمى باقتسام مناطق النفوس. فالآن انتهى قضية التداعي على القصعة، وعرف كل إنسان منهم نصيبه، عرفت الدول نصيبها من البلاد الإسلامية وأخذته غنيمة باردة، فالآن ما عاد يتداعون، انتهى التداعي هذا زمان. أما الآن فنحن في مرحلة ما بعد التداعي إن صح التعبير، نحن الآن في مرحلة ما بعد التداعي. ولكننا أيضا كما قال المثل اشتد أزمة تنفرج، في قمة الظلام يولد الفجر، في حلقة الظلام يولد الفجر. فإذا وصلت الأمور إلى نهايتها وغايتها فهنا هذا البشير ببداية النصر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تبقوه ألا إن نصر الله قريب. الواجب أيها الأحبة، وأخيرا الواجب، وما أكبر هذا الواجب، الواجب حركة إسلامية جهادية في كل صعيد، حركة إسلامية جهادية في كل صعيد. عدونا حاربنا بالمرض، فنحن نحتاج إلى حركة جهادية تسعى إلى إعادة الصحة والقوة إلى المسلمين، وحتى حين يكون ضعفاء لعل الله أن يخرج من أصلابهم، حتى حين يكون ضعفاء. حاربنا العدو بالجهد، فنحن بحاجة إلى حركة تعليمية تثقيفية واسعة النطاق ترفع الأمية والجهد عن المسلمين. عدونا حاربنا بالفقر، فنحن بحاجة إلى حركة اقتصادية صحيحة سليمة نسعى إلى توفير المال بأيدي المسلمين من خلال الطرق والوسائل الشرعية. ثم نحن بحاجة إلى حركة جهادية تقاتل الكفار على الثغور في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلد يهيمن عليها الكفار وترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن بحاجة إلى حركة جهادية شرعية تنشر العلم الشرعي والفقه والمعرفة، وهي الضمانة لكل التحركات السابقة. فضمن أن لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال. ثم مع ذلك نحن بحاجة كما أسلفت إلى حركة جهادية إعلامية تصنع الإعلام الإسلامي الذي يكون بديلا عن الإعلام المنحل، الإعلام المنحل. وهذا يحتاج إلى أمم من الناس. القضية في الواقع أيها الأخوة ليست قضية يسيرة كما يبدو لنا أحيانا، أنه والله مجرد مجموعة في بلد من البلدان النائية تقوم بحركة ثم تدعم ثم تقوم دولة الإسلام ثم يهاجر إليها المسلمون ثم تبدأ تتوسع. هذا تصور في سذاجة في غفلة. نحن بحاجة إلى حركة جهادية في كل بلد وفي كل مجال وعلى كل صعيد، ونحن بحاجة إلى جهد كل مسلم. كل مسلم يجب أن يكون إيجابي، مرحلة الغثائية يجب أن نتعداها. كن إيجابي فعال مؤثر بقدر ما نمر على الأسئلة مرورا الكرام، لعل بعضها يكون جاء خلاله. هذا يسأل عن استخدام الفيديو كوسيلة من وسائل الدعوة، تسجيل المحاضرات والأمسيات وغيرها وعرضها للطلاب الناشئين. أنا أدعو إلى الاستفادة من جميع وسائل الإعلام الممكنة في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هذا الاستخدام يجب أن يكون استخداما واعيا. لأن يوجد إنسان ليس في بيته فيديو مثلا أصلا، لا أعتقد أنني بحاجة إلى أن أقنعه ليشتري فيديو من أجل يشاهد بعض الأفلام. لماذا؟ لأن عدد الأفلام الإسلامية والعلمية مهما كثرت فهي قليلة، 40-50 طيب سمعها ورآها في شهر أو شهرين ثم ماذا بعد؟ لكن الأفلام المنحرفة بالألوف بالملايين في كل مكان. هذه ناحية. الناحية الأخرى إنه لماذا نواجه القوة بضعف والتقدم بجهد والعلم بوسائل بدائية؟ الآن قضية التصوير أصبحت فن عند الأحداث، والألوان والكذب والإثارة أصبحت فن متخصص له رواده، وأصبحوا يملكون فعلا جذب المشاهد يعني مئات الوسائل. فهل يعقل أن نقابل ذلك بواعظ يتحدث في شريط؟ في الحقيقة في العام الماضي ألح أحد الشباب أن يسجل أشرطة فيديو لي، فاعتبرت له كل الأشياء وقلت له انا لست مقتنعا بالنسبه لي من ذلك. لماذا؟ لانه ليست هذه الوسيله التي نواجب لها. اذا كنت ستفعل فلا بد ان تنتج انتاج يكون على مستوى انتاج الخصوم ينافسه ويجذب اليه الانظار ويؤثر مثل ما يؤثر. ما معنى قول الرسول عليه السلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق؟ وما صح في الحديث. الحديث ذكرته رواه مسلم. اما معنى الحديث يغزو يعني واضح، يذهب للغزو او يحدث نفسه بالغزو يعني يهم به او ينوي انه سوف يغزو يوما من الايام. او ورد في الحديث الثالث حديث ابي امامه هو صحيح ايضا، او يخلق غازيا في اهله بخير، يعني يعين غازيا، ساعده بالمال، جهز غازيا، اخلق غازيا في اهله. كثر السؤال على الجهاد في افغانستان، هل يجب علينا، هل يجب استئذان الوالدين؟ اليوم افضل الجهاد في الدعوه هنا ام نسافر هنا؟ اما مساله استئذان الوالدين فلا شك انه يجب استئذان الوالدين، لا شك في هذا ولا يجب ان يكون في هذا خلاف. اما مساله هل تجلس هنا او تذهب الى هناك، فاقول يختلف الامر، يختلف الامر. ان كان لك بلاء هنا انت داعي مفيد هنا تجلس هنا. اما ان كان لك بلاء هناك، أنت إنسان مثلا متخصص بالأمور العسكرية، عندك خبرات قد لا توجد عند غيرك، اذهب إلى هناك. أو أنت إنسان داعي وهنا ليس لك قيمة، لكن تقول هناك أريد أن أجرى دعوة بينه والتوحيد والعلوم النافعة والوعي الصحيح، فهذا أيضا شيء طيب وشيء. أو طبيب تذهب للطب، أو ممرض للتمرير أيضا هذا جيد، تذهب ولو شهرا أو شهرين هناك، وإلا تبقى هنا وجاهد بقدر ما تستطيع. ونحن يجب ألا نعتقد أنه مجالا واحدا تنصب فيه جهود المسلمين، فنضع البيض في سلة واحدة، يمكن تسقط السلة هذه فيتكسر البيض كله. لا، نعمل على كل الثغرات وفي كل المجالات، ونسأل الله أن ينصر الإسلام في كل مكان، في أفغانستان وفي غير أفغانستان. ألا ترى أن جهاد العلمانيين وأصحاب الدعوات الهدامة في خص مخططات وخداع للناس نوع من الجهاد؟ هناك من يقول أن الإسلام يشبه فترة مكية، لا ليس في جهاد وإنما دعوة وإعداد فقط. أما بالنسبة للسؤال الأول فالعلمانيون هم من المنافقين، حتى في غير في كثير من البلاد التي تسمح لهم بأن يقولوا كلمتهم الآن أصبحوا يتمسحون بالإسلام. لما لاحظوا قضية الصحوة والحركة تجاه الإسلام، حتى الذين كانوا بالأمس يلتفون باليسار ويتكلمون عن اليسارية وعن الشيوعية وأسماء كثيرة لا أعرف كثيرا منهم، أصبح الآن يقولون نريد الإسلام، نريد الإسلام. لماذا؟ إما على سبيل ركوب الموجة وهذا هو الغالب، وقد يكون منهم كما حدث البعض من تغير فكره فعلا، لكن الغالب إنه على سبيل ركوب الموجة. فهم منافقون لا يجاهرون بقضية حرب الإسلام، وهم من العلمانيين الذين يجب كشف، من المنافقين الذين يجب كشف مخططاتهم. أما قضية الجهاد فليس القضية فترة مكية أو فترة مدنية. الجهاد في الواقع فيما يظهر لي ليس فيه ناس ومنسوخ في القيام بالجهاد أو عدمه، بل هذا يرتبط بقوة المسلمين. إذا وجد عند المسلمين قوة وجب عليهم أن يجاهدوا، إذا ضعفوا فقد يضطرون إلى أن يصالحوا العدو أو يتركوا الجهاد، لأن هذا نوع من الإلقاب الذي يصل إلى التهلكة إذا كانوا يقاتلون وهم ضعفاء سواء في عددهم أو في عدتهم. حديث رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث رواه البيهقي وهو حديث واحد لا يصح. يقول ما رأيكم في الانتفاضة الفلسطينية من ناحية الجهاد الإسلامي وأن ندعمها ماديا حيث تدور صفوف حول وصول بعض الإهانات إليها؟ مسألة الدعم أما الانتفاضة الفلسطينية فالانتفاضة يبدو لي أنها حركة قهر، انتفاضة الشعب بأكمله، ولكن يعني يوجد قطاع عريض من هذه الانتفاضة يدعمه ويقوم عليه المسلمون. وما حركة حماس التي تسمعون عنها إلا نموذج للجهاد الإسلامي والجهاد في سبيل الله، وهي حركة إسلامية، حركة إسلامية. أما قضية الدعم المالي فمتى شعر الإنسان بأنه يستطيع أن يدعمهم ماديا دعمهم، لكن لا تدعم غيرهم، ادعمهم هم. توجيهات لمن أراد التوجه للجهاد، من أهم التوجيهات أن تفقه نفسك في الجهاد، افهم فقه الجهاد، فقه الدعوة إلى الله. من المؤسف والمحزن أن يصبح المجاهدون في بعض الثغور، يعني كثير منهم بأمس الحاجة إلى التربية والتوعية والتعليم والتثقيف، وقد يرجع بعضهم في غير الوجه الذي ذهبوا به، تتعلم تحصن بالعلم الشرعي الصحيح والفقه الصحيح، وبعد ذلك اذهب للمكان وأحسن النية واستأذن والدي وتحلل من الحق عليه. هذا يبدو عن الشاب إذا ذهب بدون إذن من والديه، فهل يغفر له معصيته لوالديه؟ على كل حال لا يجوز له أن يذهب، فإن ذهب فهو عاصي في ذهابه وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما نصيحتك تجاه جهاد المنافقين والفساق؟ وما أحسن وأفضل الطرق في جهاده؟ أحسن وأفضل الطرق في جهاده من نزول الساحة، انزل الساحة للميدان، مر بالمعروف إنها على المنكر، ادعو إلى ربك، اصبر وستجد أنهم هم يتحرشون بك. ثم الآن الميدان، حين نقول انزل للميدان، الميدان نفسه يفرض عليك شيء، كم من صحيفة ومجلة تنزل للسجن، كم من كتاب ينزل للسجن، في منكر، في منكر. أنا قرأت مرة من المرات كتاب يباع في مكتبات أنا فيه إلحاد ينكر وجود الله، اشتريته بحر مالي، يقول حدثوني هل للورى من إله راحم مثل زعمهم أو واهي يخلق الخلق باسما ويواسيهم ويرنو لهم بعطف الهي انني لم اجد في هذه الدنيا، فهل خلق افكها من الهي؟ والله في مكه المكرمه شريت، وقرات مره كتاب كتبه رجل من هذه البلاد يتكلم بكل وقاحه عن قضايا الجنس واللواط وكلام سخيف يليق بامثاله، ومطبوع هنا ويباع، وقد كتبت عنهما الى الجهات المختصه على كل حال. لكن قصدي كم تقرأ من كتاب أو من جريدة أو من مجلة أو تسمع من كلام أو في إذاعة أو في غيرها، كلام باطل منكر، ما دوره؟ تجدع رأسك وتمشي تقول الله المستعان، هذا ما يكفي. الله المستعان يعني أنك تطلب العون من الله، فقم بواجبك، اكتب، راسل، اتصل، تكلم، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، اذهب بنفسك أحيانا وبأسلوب حسن، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، اجعل أسوأ كلامك آخره. هذا من جهاد المنافقين والفساق. هل المهابة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام هي لعامة الأمة؟ لا، بل المهابة على الراجع عامة لعامة الأمة، وفي ذلك سبعة أدلة أو أكثر ذكرتها في محاضرة خصائص هذه الأمة. هذا يقول حبذا لو يصدر كتاب يبين معنى حي على الجهاد حتى تعم الفائدة. يعني الآن الموضوع كله في محاضرة، فكيف يكون الكتاب العنوان في كتاب كامل إلا إن كان الأخ يقصد هذا الموضوع؟ يكاف أن بعض العلماء والفكرين يطرحون فكرة الجهاد طرحا ميتا ويقول لا بد من نشر الإسلام بدعوة حسنة، وعارضت ذلك، فما هو رأيك في الطريقة المناسبة؟ في الواقع أنا لا أعارض نشر الإسلام بالطريقة الحسنة، لكن أعارض فقط وعارض كلمة فقط هذه ينقصين فقط، هذا الذي اعترض عليها. نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة كلنا مسلمون به، الذي أعارضه هو فقط أقول لا بد من نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا بد أن نعلم أن الحكمة والموعظة الحسنة وحدها لا تكفي، وأننا إذا كنا جادين في حمل الإسلام وإقامته محتاجون إلى أن ننشر الإسلام بالقوة أيضا. هذا رأيي وليس رأيي في الواقع، هذا الذي يعني نفهمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. أرجو لكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله. آمين.